الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتعيين الحصة بالجزء المشاع للمعين. هذا من جملة الشرائط التي يذكرها المصنف رحمه الله في عقد المساقات بعد أن تحدث عن شرط تعيين المدة وعن شرطية الانتفاع بالثمرة مع بقاء العين. يتحدث هنا عن الحصة بالنسبة إلى الطرفين، يعني رب المال والعامل. يشترط في عقد المساقات كما مر معنا في عقد المزارعة أن تكون الحصة المجعولة لكل واحد منهما، أعني رب العمل والعامل أو رب المال والعامل، على نحو الجزء المشاع للمعين، بمعنى أن يكون لأحدهما النصف وللآخر النصف الآخر على نحو الجزء المشاع، سواء تساوي أو تفاضل، كما مر معنا أيضا في المزارعة. ومن ثم فلو شرط لأحدهما جزء معين وإن كان الباقي مشاعا بينهما لم تصح المعاملة. لو اتفق مثلا أن يكون لرب الأرض رب المال 100 رطل من الناتج ثم الباقي بينهما، أي يكون لأحدهما 100 رطل وإلى آخر 50 ثم الباقي مشاع بينهما، أي يكون للعامل 50 ثم الباقي بينهما، إلى بقية الصور التي هي على خلاف المشاع في كل النماء لا تصح المعاملة. ولذا قال وتعيين عطف على ما يشترط من شرائط لصحة عقد المساقات، تعيين الحصة للجزء المشاع كالنصف والثلث كأمثلة للمعين. المهم أن لا يكون هناك تعيين، وليس بالضرورة أن يكون هناك تساوي في الحصاص. مثال التعيين كمئة رطل لأحدهما والباقي للآخر، أو مئة رطل لأحدهما والباقي بينهما. مئة رطل لأحدهما والباقي للآخر، هذا مثال واضح لعدم المشاع في النماء أساسا، لأنه لا شياع. أما الآخر، المثال الثاني أن يكون 100 رطل لأحدهما والآخر أي باقي النماء مشاع بينهما، فيه جزئية شياع. مع ذلك لأن فيه جزئية تعيين لا نقبله. نعم، يجوز اختلاف الحصة في الأنواع فيما لو كان الشجر المساقى عليه أساسا مختلف الأنواع، يعني بعض هذا الزرع نخيل وبعضه كرم وبعضه تين وبعضه إلى آخره، هل يصح التفاضل في الحصاص في الأنواع؟ نعم، بمعنى أن يقول أساقيك هذا البستان على أن يكون لي كرب مال نصف نماء النخيل وثلاثة أرباع الكرم وربع التين مثلا ولك الباقي، فصار هنا اختلاف في الحصاص، مو إلا بالضرورة شنو حصة محددة لكل واحد منهما في كل نوع، لا، مو بالضرورة يقول لي نصف النماء الموجود في هذا البستان ولك النصف الآخر، لي ثلث النماء ولك الثلثان، لي ثلثان ولك الثلث، لا ليس بالضرورة. إذا كان في البستان أنواع متعددة من النماء اقتسماها أيضا بالشياع، فلما حدد النسبة في كل نوع تحديدا مختلفا عن النوع الآخر لم يخالف هنا شياع النماء، بقي النماء شائعا بينهما. منتهى في النخيل مشاع بطريقة، وفي التين مشاع بطريقة مختلفة، وفي الكرم مشاع بطريقة ثالثة، لكن في المجموع فيه شياع، ما في تعيين لأحدهما. لكن قال إذا علماها، بمعنى نحن يجب أن نجتنب الغرر والجهالة. لو افترضنا أن هذا البستان فيه ثلاثة أنواع، إجى رب العمل قال لي من هذه الأنواع الثلاثة ثلاثة أرباع النخيل ولك ثلاثة أرباع من الكرم وثلاثة أرباع من التين، إغراء للعامل بأن يستلم وظيفة استقاية. شاف أن هذا رب العمل رب المال أخذ ثلاثة أرباع النخيل فقط، بينما أعطاه ثلاثة أرباع من الكرم وثلاثة أرباع من التين، فاكتفى بالربع من الطرفين، يعني من الصنفين المقابلين للنخيل، فأقدم على هذه المعاملة. يجي على أرض الواقع تبين أن ثلاثة أرباع البستان نخيل، والربع الباقي مقسم إلى كرم وتين، فيصير هنا تفاضل، وتفاضل فاحش. هو قبل على أساس أنه مثلا البستان مزروعة فيها هذه المعاملة نحن تساوي، فلما كان ثلاثة أرباع في مقابل ثلاثة أرباع وثلاثة أرباع صار فيه إغراء. فينبغي أن يكون هناك تحديد وعلم مسبق حين تختلف الحصاص، أما حين لا تختلف الحصاص مو مشكلة. يعني لو أني عاقدتك على سقاية بستان وأنت لم ترى هذا البستان على نصف النماء الموجود في هذا البستان، خلاص نروح نشوف في هذا البستان في قد أكو نصف، فخلاص النصف لك والنصف لي، ثلاثة أرباع لي وربع لك. المهم أني قلت لك نسبة محددة والواقع الخارجي ما في مشكلة. أما إذا اختلف يصير فيه غرر، ثلاثة أرباع النخيل شيء يختلف عن ثلاثة أرباع التين بلحاظ الكمية المزروعة، فقد يقول لواحد هو ماخذ ثلاثة أرباع ومعطيني ثلاثة أرباع من صنفين، بينما في الواقع الخارجي لما تجي تشوف النسب لا تشوف أن صاحب النخيل هو الحظ الأوفى، لأن أغلب البستان مزروع بالنخيل. ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع لا يعد تعيينا، كالنصف من العنب والثلث من الرطب أو النوع الفلاني. طبعا إذا علماها، أي الأنواع، مو يعني يعلم ما هو المزروع، لا، المقدار المزروع الشيء، هذا هو المراد بالعلم. مو إذا علم أن البستان مزروع عنبا وتينا ورطبا، لا بد أن يعلم الكمية، يعني كم من هذا البستان مزروع نخيل وكم منه مزروع رطب وكم منه مزروع مثلا تين أو عنب، حذرا من وقوع أقل الجزئين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما فيحصل الغرار. أقل الجزئين في الواقع الخارجي كما مثلنا، لأن ربع البستان هو فقط مزروع تين وعنب، لأكثر الجنسين ثلاثة أرباع بعد ثلاثة أرباع فيحصل الغرار. نعم لو علم فأقدم خلاص ما عندنا شغل، يعني لو شاف الواقع الخارجي ورضي انتهى، ما في جهالة. قال ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهبا أو فضة. هذا الشرط يعني أن يشترط رب المال على العامل شيئا فوق الحصة. افترض رب المال يريد أن يضمن حقه وبالتالي يضيع عمله الأساسي بلا ناتج ولا ثمرة، فيما يقول فيما لو لم تنتج أنا ضامن حقي، فيشترط إلى جانب الحصة اللي هي المشاعة الثلث أو النصف أو الثلثان، يشترط شيئا من الذهب أو الفضة بلا خلاف أن الشرط سائغ. لماذا؟ لأن الشرط لا ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد أعني عقد المساقات هو الشياع في الحصة وقد تحقق. الشياع في الحصة أو في الحصص أو في النماء وقد تحقق في الواقع الخارجي. ما جينا قلنا والله أنا إلي 100 رطل من هذا الناتج والباقي مشاع، لا، الكل مشاع بيننا، لكن فوق هذا أخذ من عندك 10,000 ريال 10,000 دينار إلى غيره. الشرط سائغ لا إشكال لعدم منافاته لمقتضى العقد، فيدخل تحت عموم المؤمنون عند شروطهم. الكلام الأول، هذا الشرط قالوا بصحته لكن أيضا قالوا بكراهته للمالك. صحيح الشرط يسور، ليس محرما، ليس منافيا، وليس باطلا، لكن يكره للمالك ولا يكره للعامل، لأن في المقابل العامل يسوغ له، في المقابل العامل يسوغ له أن يشترط نفس الشرط. إذا رب المال سيرجع له شجرة، العامل شنو راح يرجع له؟ عمل راح يذهب أدراج الرياح إذا لم يكن هناك ناتج. فبالأولوية كما قالوا نسوغ اشتراط العامل على رب المال، لأنه في مقابل عمل أيضا أخذ شيء غير الحصة، وكره ذلك للمالك دون العامل. لكنهم اعترفوا بعدم وجود دليل عن الكراهة، يعني الحكم متسالم عليه بين الأصحاب لكن لا دليل عليه. إن قلت أولا يكفي فتوى الفقهاء كناء منضما إلى أدلة التسامح في أدلة السنة لو قبلناها، قلنا لا، لا يكفي. أساسا قاعدة التسامح في أدلة السنة لو قلنا بها، لأن أول الكلام قبول النظرية، لكن لو كنا مع المشهور الذين قالوا بأن قاعدة التسامح في السنن في أدلة السنن جارية، يعني لو كان دليل المستحب ضعيفا يثبت الاستحباب، لكن نأتي هنا إلى أنه لا دليل أساسا حتى يقال، وإنما الموجود تسالم الأصحاب. فشمول قاعدة أدلة التسامح في أدلة السنن، هذه القاعدة شمولها لفتوى الفقيه أول الكلام. نعم لا يخفى عليك أن بعض الفقهاء يشملها، ومنهم السيد الشيرازي من المعاصرين، يعني يشمل قاعدة التسامح في أدلة السنن حتى لفتوى الفقيه، لكن ليس كل الفقهاء على ذلك، ليس بناؤهم على ذلك، فأقل المشهور ليس بناؤه على تعميم القاعدة لتشمل حتى فتوى الفقيه غير المستندة إلى دليلين. ومنه المقام، المقام عندنا تسالم أصحاب لكن لا دليل. الإشكال الآخر، حتى لو قلنا بشمول قاعدة التسامح إلى فتوى الفقيه، لكن هنا ليس موضوعا استحبابيا، موضوع كراهة، والكراهة لا دخالة لها في أدلة السنة. يعني قاعدة التسامح في موضوع الاستحباب وليس في موضوع الكراهة. وعلى كل حال ليس هنا محل بحثنا، فقط أردنا أن نشير إلى أن الفقهاء رضوان الله عليهم كرهوا أو كرهوا هذا الشرط مع قولهم لصحته، ولذا قال: ويكره أن يشترط رب المال على العامل مع الحصة ذهبا أو فضة. غيرهم قال: ولا يكره غيرهما للأصل. المتسالم عليه عند الأصحاب الذهب والفضة، غيرهم لا تسالم عليه. نعم، أصل الشرط سائغ لا كلام فيه، لأنه من جهة لا ينافي مقتضى العقد، ومن جهة أخرى يدخل تحت المؤمنون عند شروطهم. لكن الفقهاء التزموا وتسالموا على الكراهة. السؤال الثاني الذي قلنا أن هذا الشرط لو شرط وجب الالتزام به، لأن المؤمنون عند شروطهم، فلو كان الشرط من قبل المالك وجب على العامل الوفاء، ولو كان الشرط من قبل العامل وجب على المالك الوفاء. لكن السؤال: هل يجب على العامل الوفاء بهذا الالتزام فيما لو تلفت الثمرة بأجمعها أو لم تخرج؟ عندنا فرضين ويأتي الثالث. الفرض الأول أن الثمرة لم تنعقد أساسا، بمعنى أن الأشجار هذا العام لم تنبت. الفرض الثاني: أنبتت وتلفت، بالنتيجة حصص ماكو، إن إحنا قلنا له الثلث مثلا للعامل الثلث، ولي رب المال الثلثان النصف والنصف أو أي شيء آخر، حصص ما فيه لأن ناتج ما فيه، إما لأنه لم تثمر الأشجار أو أنها أثمرت وتلفت بأجمعها. فهل نوجب على العامل هنا أن يفي بالشر وهو دفع ما اتفق عليه فوق الحصة؟ حصة خب ما فيه. الشرط شلون؟ قالوا: لا، لأنه بالنسبة إلى المالك يعد أكلا للمال بالباطل. شنو المعوض مال هذا الشرط؟ المعاملة معاوضية. هذا العامل كان يفترض أن يعطيك هذا الشرط فوق الحصة بناء على أخذه الحصة منه. يعني هو كان يفترض أن المشاع أو أن النماء سينقسم إلى قسمين، قسم إلى العامل وقسم إلى نفسه، ويعطيك فوق حصة مبلغ معين، تصير حصتك والمبلغ في مقابل ما أخذه العامل، تصير معاوضة، فلا يكون أكل للمال بالباطل. أما إذا لم يستلم العامل شيء فوق جهده وعمله، نجي أيضا نخسره، نقول بعد أعطينا فلوس المال التي اشترطها عليه. لا،
المبلغ اللي اشترط رب المال اشترط أن يكون أقل من الحصة اللي يأخذ العامل.
سؤال وجيه، ذكره في الحدائق ولم يعني أعلم أنهم تطرقوا له، يعني هو تطرق له ولا أدري، لم يشر يعني هل أن الفقهاء تطرقوا، لكنه قال يجب أن لا تكون زائدة، وإلا لوقعنا في نفس المحذور. لأنه لو قلنا أن الذي سيعطيه كان مقدار الحصة الناتجة أو أزياد لكان أكل للمال بالباطل أيضا، لأن مقابل عمله ما حصل فيه. لو قلنا أن الحصة الناتجة مقدارها السوقي تبين 1000، وكان يجب عليه في الشرط أن يعطي للمالك 1000، أو كان 1500 راح يعطي، فلا، البعض يمكن أن يناقش هذا الكلام طبعا بخصوص فرض التساوي، أنه إحنا اشترطنا ولا نعلم حصته شديد، يعني إحنا أساسا شرطنا ما كان على علم بأنه الحصة كم سيكون الناتج، حتى نقول والله إحنا اشترطنا على أزيد مما ينبغي أن يأخذه، وبالتالي يكون شرط مضيع لحقه. لكن على كل حال هو كلام وجيه ومناقش، وإن كان في الحدائق ذهب إلى هذا، إلى أنه لا يصح اشتراط أزيد ولا مساوي. فلو شرط أحدهما المالك، عفوا، فلو شرط المالك أحدهما يعني الذهب أو الفضة وجب ما شرطه، يعني وجب على العامل أن ينفذ بشرط سلامة الثمرة، هذا يحتوي على فرضين، فلو تلفت أجمع هذا الفرض الأول أو لم تخرج هذا الفرض الثاني، كلاهما محقق لعدم سلامة الثمرة، لم يلزم الشرط، لا يلزم. لماذا؟ لأنه أي الشرط حينئذ أكل مال بالباطل. ليش باطل؟ فإن العامل لم يحصل له عوض ما عمل أساسا، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئا آخر؟ زين، صار عندنا إذن أربعة. الحال الأول أن يكون هناك نماء، وعد هذا يجي الشعر أن حصة العامل من هذا النماء إشكال مقدار الشرط أزيد من الشرط أقل من الشرط، أن لا يكون هناك نماء بأن لا ينعقد أساسا، اثنين، ثلاثة أن ينعقد ويتلف جميعا. وتبين معنى آراء الفقهاء في الثلاثة. نجي إلى الرابع وهما إذا تلف البعض، بمعنى أن النماء انعقد وكان ما على الشجر يساوي مثلا مقدار 10,000 لكل واحد منهما، لأنه مشاع على نحو النصف، وقد اشترط 5,000 فوق حصته. تلف من 20,000 10,000 5,000، فهل نوجب على العامل أن يدفع ما اشترط عليه رب المال أو ينقص بالنسبة؟ هذه أيضا مرت علينا في المزارع، مر معنا هذا الموضوع في المزارع. شوفوا في المزارعة، قال ولو تلف البعض، هذا الكلام للشهيد الثاني، ما بيننا وبينه إلا كتاب واحد، ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه بالنسبة، لأنه كالشريك، إذا تذكروا قلنا جعل الشرط شريكا ثالثا، فإذا شيء طار من الثمرة بعد يصير من النسب موضوع هذا، وإن كانت حصته معينة مع احتمال أن لا يسقط، مع احتمال أن لا يسقط شيء عملا أو بذلك عملا بإطلاق الشرط. إذن هنا في المزارعة أفتى بالسقوط وجعل احتمال عدم السقوط احتمالا، أفتى بالسقوط بالنسبة وجعل عدم السقوط احتمالا، بعدها اجينا هنا ولو تلف البعض فالاقوى عدم سقوط شيء عملا بالشرط، وما جاب الاحتمال اللي جعلها هناك فتوى، ما جابها هنا اساسا، والذي كان هناك احتمالا جعله الفتوى هنا، مو بس هو يصير على غيره. قال ولو تلف البعض فالاقوى عدم سقوط شيء عملا بالشرط، هنا يقول مع احتمالي عدم السقوط. نفس الكلام هو الكلام، عدوى القدة في القدة. نحن نقول هنا ان ما بالمشاع يجوز اشتراط حصة، الحصة اذا تلفت جميعا يسقط الشرط، الكلام اذا تلف النسبة نفس البنود. ولو تلف البعض فالاقوى لابد على اقل التقاضي من الاشارة الى مبنى الاختلاف، ان كان هناك اختلاف في ذهنه رضي الله عنه. ولو تلف البعض فالاقوى عدم سقوط شيء عملا بالشرط، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة، ولو العامل يستطيع ان يسقط من عمله شيء لان بعض الثمرة قد سقط، لا نقول يجب عليك ان تعمل كل الاعمال المنوطة بك، كذلك هنا لا يسقط شيء عملا باطلاق الشرط. قال وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك، وهذا مر معنا هناك أيضا في عقد المساقات، في أي مورد افترضنا فساد العقد الثمرة تكون للمالك، لأنه مالك ماذا؟ الأصل، والنماء تابع لذلك الأصل. فإذا فسد العقد رجعنا إلى القاعدة الطبيعية التي تقتضي بتبعية النماء للأصل، فمالك الأصل يمتلك النماء. وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك لأنها تابعة لأصلها، لكن وعليه أي على المالك أجرة مثل العامل. ليش تقول فسد العقد؟ نعم، لأنه لم يتبرع بعمل، ما أقدم على هذا العمل تبرعا قربة إلى الله تعالى، ولم يحصل له العوض المشروط لأن العقد فاسد، فيرجع إلى الأجرة. نعم، إذا لم يكن عالما بالفساد، يعني إنما نقول أن على المالك للعامل أجرة المثل إذا لم يكن العامل عالما بالفساد، وإلا إذا كان عالما بفساد العقد وأقدم يقول إذن أقدمت تبرعا. ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصة للعامل، احنا عندنا من الشروط التي تونا الآن قرأناها أن تكون الحصة مشاعة أو أنما مشاع، فلو اشترط المالك أن يكون له تمام الحصة بلا كلام عقد باطل، صح؟ فلو أقدم العامل على هذا العقد بهذا الشرط وقلنا أن العقد فاسد، هل لهذا العامل أجرة المثل؟ قالوا لا، لأنه أساسا أقدم في شرط عدم الحصة. ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصة للعامل، وإلا لو كان عالما بالفساد فأقدم، أو كان عالما بالشرط فقبل، فلا شيء له لدخوله على ذلك أي لإقدامه على ذلك. يعني أنت اللي جبت نفسك على قولته، إذا كنت عالم بالفساد فلما أقدمت والآن تجي الطالب بأجرة المال؟ أنت اللي قبلت أساسا بشرط العمل من دون حصة. إن قلت أكو واحد هالشكل يسوي، يقول إيه أعمل لك ولا شيء لي من النماء، لكن إلي هالقد، هو عقد مساقات، نقول هو عقد باطل. وهو قد أقدم على عمل المساقات بشرط عدم الحصة. حتى الشرط كان ممتنع على شنو؟ على العقد، والعقد انتهى، وكان مقتضى العقد الذي أقدم عليه بشرط عدم الحصار، فقد يقال بأن لا شيء له في النقص. ولو شرط عقد مساقات في عقد مساقات، هذا الكلام إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله. شنو يعني شرط عقد مساقات في عقد مساقات؟ يعني يأتي صاحب البساتين أساقيك هذا البستان على ربعي، على نصفي، على ثلاثة أرباعي ناتجه، على أن أساقيك البستان الثاني بربعه. تقبل البستانين إليه، يسموهم عقد مساقات في عقد مساقات، يعني اشتراط عقد مساقات في عقد المساقات. قال الشيخ في المبسوط: إذا قال ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث بطلت. ما هو الدليل شيخنا؟ قال: لأنهما بيعان في بيعة. يعني شنو؟ يعني كما أن البيعان في بيع واحد لا يصح، فكذا فإنه ما رضي من رب المال أن يعطيه من هذا النصف، من هذا الحائط النصف، إلا أن يرضى منه بالثلث من الآخر. وهكذا في البيع، إذا قال بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة، فالكل باطل، لأن قوله على أن تبيعني عبدك بخمسمائة إنما هو وعد من صاحب الوعد، من صاحب العبد بذلك، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين الترك. فإذا لم يفي به سقط. وهذا ما رضي أن يبيعه بألف إلا أن يشتري منه العبد بخمسمائة، فقد نقص من الثمن لأجله، فإذا بطل رددنا إلى الثمن ما نقصناه لأجله، وذلك المردود مجهول، والمجهول إذا يضيف إلى معلوم كان الكل مجهولان، ولهذا بطل. ويفارق هذا إذا قال ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا والثلث من هذا حيث يصح. متى يصح؟ عقد واحد، ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا والثلث من هذا، لأنه صفقة واحدة وعقد واحد، وليس كذلك ها هنا، لأنهما صفقتان في صفقة. ألا ترى أنه لو قال بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك بمئة بطل الكل، ولو قال بعتك داري هذه وعبدي هذا معا بألفين، الدار بستمائة والعبد بأربعمائة، صح، انتهى كلام الشيء. لكن ابن الجنيد عكس الحكم، قال: ولا أختار إيقاع المساقات صفقة واحدة على قطع متفرقة، بعضها أشق عملا من بعض، إلا أن يعقد ذلك على واحدة ويشترط في العقد على العقد الأخرى. لاحظتوا وين النزاع بين الشيخ وابن الجنيد؟ قال في المختلف من وجهنا العلامة بعد نقل كلامي الشيخ وابن الجنيد: والوجه عندي جواز جميع هذه العقود في البيع والمساقات. يعني الصور الأولى وعكسها، وهذا ما يريد قوله الشهيد الأول هنا، أن الذي ذكره الشيخ وابن الجنيد كلاهما صحيح، أما ما ذكره ابن الجنيد فواضح الصحة. احنا نزعنا ويا الشيخ اللي أبطل شرط عقد مساقات في عقد مساقات، ليش؟ لأنه مثله بالبيع، وأساسا التمثيل فيه نظر، لأن مثله ببيع على بيع، يعني أبيعك على أن تبيعني، هي ما فيها هالشكل، ومثاله أيضا محل كلام حتى في البيع، حتى المثال نفسه هو لازم يجيب مثال أبيعك وأبيعك، مو أبعد أبيعك على أن تبيعني، هذا المثال الحقيقي المطابق لما نحن فيه. والمثال الذي جاء به أبيعك على أن تبيعني هو أيضا محل كلام عند الفقهاء، أيضا مو مسلم البطلان. ولذا قال العلامة صح المساقات والبيع، يعني حتى في البيع هو مصحح المعاملة. وجه الجواز أنه اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ ولا يناسب مقتضى العقد فيدخل تحت عموم المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود. ولو شرط عقد مساقات في عقد مساقات فالأقرب الصحة، هذا بعد رد على الشيء، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، فإذا وجد المقتضي وانتفى المانع جاء المعلول. أما الأول وهو المقتضي فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم فيلزم فيدخل في عموم المؤمنون عند شروطهم. لو كان عقدا غير سائغ ولا مشكل، اشتراط محرم في عقد غير سائغ مشكل، عقد سائغ غير لازم لا يلزم، مر معنا بعدها التفاصيل. وأما الثاني اللي هو انتفاء المانع، فلأن المانع لا يتخيل إلا كونه لم يرضى أن يعطيه من هذه الحصة، هذا كلام مال الشيخ، إلا بأن يرضى منه من الآخر بالحصة الأخرى، ومثل هذا لا يصلح للمنع. ايش فيها يعني؟ هو ما راضي يعطيك من هذا البستان هذه الحصة إلا أن تقبل من البستان الآخر تلك الحصة. تقول ذاك وعد وله الخيار، يقول لك لا مو وعد، شرط وليس له الخيار. الشيخ جاب مقدم لفل الموضوع علينا، قال وعد وهو بالخيار، إن شاء وفى وإن شاء ترك، فإذا ترك فسقط من الثمن بالنسبة، صار جهالة صار غرر. نقول لا مو وعد، كيف هو شرط في عقد لازم فيلزم، فلأن المانع لا يتخيل إلا كونه لم يرضى أن يعطيه منه، لم يرضى المالك أن يعطيه العامل من هذه الحصة إلا بأن يرضى منه، هنا بعد فاعل يرضى العامل منه من المالك من الآخر بالحصة الأخرى، ومثل هذا لا يصلح للمانع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود. والقول بالمنع للشيخ رحمه الله استنادا إلى وجه ضعيف يظهر ضعفه مما ذكر في وجه الصحة. وأنت إذا قارنت ما ذكره الشهيد هنا بكلام الشيخ تبين لك ضعف ما ذكره الشيخ، يعني من مراجعة ضعف ما ذكر في وجه الصحة يظهر لك ضعف ما ذكر في وجه المانع. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.